قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الدنيا
فضب البر. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. مشاهدينا في كل مكان، أبعث إليكم رسالة وتحية ينبعث منها الود والحب والروح والريحان، تحية الرحمن لأهل الجنان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام أنتم بخير، وأهلا ومرحبا بكم في تواصل جديد معكم من خلال هذا اللقاء. ونرحب في بداية هذا اللقاء بالضيوف الأعزاء والمشايخ الأجلاء معنا الليلة على الهواء مباشرة، فضيلة الشيخ محمد الكردي، أهلا ومرحبا بك. نورنا، كل سنة وانت طيب.
بنور لك.
وكما نرحب أيضا بفضيلة الشيخ أحمد عيلوغو، أهلا ومرحبا بك.
حفظكم الله شيخ.
كل عام وحضرتك بخير.
ربنا يبارك فيك ويحفظك، حفظكم الله، ربنا يبارك
فيك. شيخ محمد، يعني في شهر رمضان شفنا مناظر كانت يعني في منتهى الجمال، صيام وقيام وصدقة واستغفار بالأسحار. أين هذه المناظر الآن؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بعد، رمضان موسم كل خير.
جميل.
والله تبارك وتعالى ينادي مناد من قبله: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أدبر. تفتح فيه أبواب الجنان، تغلق فيه أبواب النيران، تسلسل فيه الشياطين، يجد المرء فيه أعوانا على الخير ولا يجد أعوانا على الشر. وهذا بلا شك يجعل كثير من المسلمين، بل الغالبية العظمى من أهل الإسلام، أنهم يندفعون اندفاعا إلى طاعة الله تبارك وتعالى. فبين صيام وقيام وتلاوة قرآن وذكر وإطعام للفقراء والمساكين وموائد يعني أبناء السبيل إلى آخره، فهذه كلها مظاهر يعني لازمة لشهر رمضان. والله تبارك وتعالى كما قلت لك يعين البشر والمؤمنين على القيام بمثل هذا الأمر في شهر رمضان. كأن شهر رمضان هو قوة دافعة للمسلم لبقية أشهر العام. فالله تبارك وتعالى يدخله في هذا المعمل وفي هذا الوقت وفي هذا الزمان من أجل أن يؤهله للعمل بقية السنة. فيأتي بعد شهر رمضان أشهر أخرى فيها الأخذ والجذب ما بين النفس والهوى والشيطان، شياطين الإنس وشياطين الجن إلى آخره. والفالح هو من يعينه الله تبارك وتعالى، والموفق من وفقه الله تبارك وتعالى أن يستعمل الطاقة التي يعني أخذها من شهر رمضان في المضي في بقية أشهر العام. من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال كان كمن صام الدهر، عمرة في رمضان تعدل حجة معي، ثم تأتي بعد ذلك أشهر الحج، ثم يأتي العشر الأول من المحرم، ثم يأتي من بعد ذلك يعني الأعمال الصالحة في بقية الأشهر، ثم يأتي رجب ويأتي شعبان ثم يأتي رمضان وهكذا. ولذا كان الصحابة رضي الله عليهم في تواصل مع رمضان قبل رمضان بستة أشهر يتمنون أن يدركوا رمضان، بعد رمضان لمدة ستة أشهر يرجون الله تعالى أن يتقبل منهم رمضان، فهم موصولون مع رمضان. هذا هو المعنى الذي يعني أراده الله تبارك وتعالى من الناس، أن يخرجوا من رمضان بطاقة رمضان العظيمة ليستمروا بقية العام.
جزاكم الله خير شيخ.
بارك الله فيك
شيخ. السؤال بيطرح نفسه الآن، الطاقة اللي كما الشيخ محمد قالها، الطاقة اللي الواحد خدها، الطاقة الإيمانية أو الشحنة الإيمانية اللي أنا خدتها في رمضان، ازاي احافظ عليها بحيث ان انا اواصل طوال العام بهذه الكيفية؟
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلاة وسلاما دائمين على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. اخي الكريم، كثير من الناس يظن أن محطة العبادة تنتهي برمضان. نجد المساجد يعني ملئت بالمصلين في رمضان، نجد المصاحف يعني فتحت وابتدأ القارئ يقرأ في رمضان، نجد الذكرى في رمضان، نجد الإيثار والجود والكرم والزكاة في رمضان، نجد عوائد البر والصلة في رمضان، ثم بعد رمضان كأن الشيء قد انتهى، انتهى كل شيء. هذا من الخطأ بمكان. الله تعالى يعني جعل هذه العبادات الموجودة في رمضان موجودة في رمضان وفي غيره، والحس والعرف والطب وكل شيء داع لوجودها في غير رمضان. على سبيل المثال أخذ الصيام الذي هو مفروض في رمضان.
صحيح.
يعني هل يوجد صيام مفروض في غير رمضان؟ لا، إلا إذا فرضه على نفسه.
تمام.
إما بنذر أو بكفار، لكن الله تعالى افترض عليك رمضان. تعال للصيام هذا، انظر إلى حقيقتي، أنت تحتاج الصيام خارج رمضان لإصلاح بدنك، إصلاح قوة البدن.
تمام.
حسيا وروحيا. قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، توسط في كل شيء ميزة للأمة المحمدية. توسط في باب المأكل والمشرب والاقتصاد في الطعام وفي الشراب، ولذلك قال تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوام. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا.
جميل.
لابد من التوسط. في سنن الترمذي من حديث معدي كرب بحسب ابن آدم لقيمات يقمن بها صلبة، فإن كان لا محالة فاعل فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. ده الأصل، الأصل قلة الطعام.
تمام.
النبي كما في الصحيحين من حديث أم عائشة كان يوقد، كان يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال لا يوقد في بيته نار. قال عروة راوي الحديث عن أمنا عائشة، وأمنا عائشة خالته هذا ابن الزبير، كيف كنتم تعيشون يا خالة؟ قالت على الأسودي التمر والماء، في رجيم طيب طبا يعيش الإنسان على التمر والماء، التمر فيه طاقات عليا.
تمام.
ومن أفاضل الطعام المنشط للكبد. الشاهد الحس يدعو إلى القلة، لذلك تجد المعمرين في الأرض هم أهل الصحراء حيث قلة الطعام. رجل ممكن يصل إلى 100 وأكثر. حللوا أكثر من 100,000 جثة في أمريكا.
تمام.
لينظروا سبب الوفاء، وجدوا نسبة لا تتعدى 1% ماتت ميتة طبيعية، كان جنينا ثم رضيعا ثم طفلا ثم غلاما ثم شابا ثم شيخا ثم هرما، مات ميتة طبيعية أخذ المراحل. وأكثر من نسبة 99% ماتت بسبب أمراض مرجعها إلى الطعام والشراب
التخمة.
لدى أمراض كثيرة، تليف الكبد كله بسبب الطعام والشراب. طيب عندنا يقول الأطباء هذا الهواء الذي نستنشقه وهذا الطعام الذي نأكله وهذا الماء الذي نشربه مليء بملايين من الجراثيم والميكروبات، الصيام يخلصك من هذه الجراثيم والميكروبات التي تراكمت في جسدك. في إنجلترا حدثني طبيب واخد زملة إنجليزية في الطب في الجراحة وهو استشاري جراح عام، قال لي في لندن بياخذوا حقن تدخل من الدبر لتنظيف الأمعاء. الصيام دي سنويا، الصيام يغنينا عن هذه الحقن،
يقوم مقام هذه،
يقوم مقامها، خلص البدن. الآن عند أهل الطب يعتبر المرء صائما طبا إذا مرت 8 ساعات بعد الأكلة.
تمام.
مظبوط. طيب ليه صائم طبا؟ لأن كل اللي أفرزته الأكلة في البدن حرق. عندنا في الصيام الشرعي تزيد من 4 إلى 5 ساعات، يعني معنى من 12 إلى 13 ساعة صيام. طيب إذن البدن يعيش من 4 إلى 5 ساعات على الطاقة الاحتياطية المخزنة من جلوكوز ومن دهون وما شابه ذلك التي تفتك بالبدن والتي تكون سببا في وقوعه في مرض السكري، مرض العصب، في مرض تليف الكبد، مرض تصلب الشرايين، الجلطات، الذبحة الصدرية، بل مرض ضعف الفراش، أن الرجل لا يستطيع أن يجامع الزوج. الصيام ده مش بيلغي الشهوة زي ما الناس متصورة،
يعني الواحد الصيام يقننها على الصيام
ولكنه
في رمضان
يبقى
الشهوة، غير رمضان.
ده لابد حسا من الصيام.
تمام.
ولذلك كان النبي يحرص على صيام الاثنين والخميس.
تمام.
وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو قال أحب الصيام إلى الله صيام نبي الله داود.
نعم.
كان يصوم يوما ويفطر يوما.
الديمومة.
نعم. ده لابد من الحس داعي والطب داعي. يعني أنت تريد قوة المناعة نفسها في أمراض كثيرة ومعظم الأمراض الجلدية صم تجد الأمراض ذهبت. ليه؟ لأن الصيام قوى المناعة وقوى البدن.
جميل.
فالآن نقول أيها الصائمون أنتم لستم صائمين في رمضان فقط، الحاجة ماسة لوجود الصيام في غيره.
نعم.
ناهيك بالذكر، ناهيك بالصلاة، ناهيك بقراءة القرآن، ناهيك بالألفة، ناهيك بالمؤدة، ناهيك بالإثار، ناهيك بالجود، ناهيك بالكرم، ناهيك بالبر، كل ما يصنع في رمضان الحاجة داعية إلى وجوده في غيره.
يبقى لابد من ديمومة الأعمال الصالحة.
نعم.
شيخ محمد، يعني إيه، يعني إيه سبب انتكاس المسلمين وتراجع المسلمين بعد شهر رمضان؟ إيه الأسباب؟
لا شك أن سبب تراجعهم بعد شهر رمضان أنهم لم يستغلوا الطاقة التي أعطيها كل واحد منهم في شهر رمضان،
ولا هي معاملة التجار بس خلال شهر رمضان.
ما هي دي المشكلة، إن الصائم أو القائم أو المتعامل بالبر والإحسان في شهر رمضان إذا ظن أن هذا في شهر رمضان دون غيره من الشهور فهو الخاسر. يعني وأهل العلم يقولون أن علامة قبول الأعمال أن الإنسان بعد العمل الصالح حاله أفضل مما كان عليه قبل العمل الصالح. يعني الإنسان قبل رمضان كان حاله ممكن يكون مذبذب مقصر إلى آخره، في رمضان ارتفع مؤشر الإيمان عنده.
تمام.
بعد رمضان لو أن مؤشر الإيمان ده في استقرار أو في ازدياد أو لم يتنقص تنقصا شديدا، هذا يدل على أن عمله قبل.
تمام.
لأنه وفق إلى غيره من العمل الصالح. الحسنات يجر بعضها بعض والسيئات يجر بعضها بعض.
نعم.
والناس أحوالهم تتبدل بعد الشهر لظنهم أن الأعمال الصالحة مطلوبة في شهر رمضان فقط.
تمام.
وأن رب رمضان غير رب بقية الشهور، وأنه مطالب بإسلامه ودينه فقط في حدود الصلاة أو الصيام أو الحج أو الزكاة أو في حدود بعض العبادات التي يؤديها والطاعات التي يؤديها.
نعم.
أو ببعض الأزمان التي يتعايش فيها بالعبادة.
نعم.
لكن الأمر غير ذلك، الأمر زي ما كما قلت لك أن هناك مواسم للطاعات جعل الله تبارك وتعالى فيها الطاقة المبذولة لأداء هذه الطاعة مضاعفة لأجل أن تستمر على هذه الطاعة بقية العام.
جميل.
كحال الحجيج مثلا، كحال المعتمرين، كحال الصائمين، كحال المزكين وقت إخراجهم الزكاة، كحال المصلين وقت خشوعهم في الصلاة. لابد أن تكون الحالة بعد ذلك أفضل. قال الله تبارك وتعالى في شأن الصلاة: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات.
نعم.
ذلك الذكرى للذاكرين. وقال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذا الذي أقوله، إن الإنسان بعد أداء الطاعة لابد أن يكون هذه الطاعة دافعة له إلى اجتناب المحرمات والقيام بالإيه؟ بالطاعات. ليه بتضعف أحوال المسلمين بعد شهر رمضان؟ هو لأنهم تركوا هذه الأعمال الصالحة التي كانت تزيد في طاقاتهم الإيمانية وتدفعهم إلى زيادة العمل الصالح والاستمرار على الطاعة والبعد عن المعصية، يتركون كل هذه الأعمال، فتجدهم بعد رمضان ينامون عن الصلاة في جماعة، بل ربما ينامون عن الصلاة كلية، لا يصومون حتى ولا صيام النوافل، لا يتصدقون حتى ولو بالقليل، لا يعني يقومون بالإحسان إلى الفقير والمسكين، لا يقومون بأي عمل من أعمال البر إلا نادرا.
تمام.
إلا نادرا. وهذا الذي يجعل الإيمان يضعف، لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. كلما أديت طاعة كلما زاد إيمانك،
كلما يعني تركت الطاعات يقل إيمانك، فما بالك إذا ارتكبت المناهي؟ فإن الإيمان يكاد أن يكون يعني يصل إلى يعني أصله فقط، أو يتلاشى عياذا بالله إذا ارتكب من المناهي الكبائر وغيرها.
طب شيخ أحمد، يعني هل تزكية النفس لها دور في موضوع ارتفاع الإيمان أو نقصان الإيمان؟
هو أخي الكريم في شيء يعني أضيفه لقول أخي الكريم فضيل الشيخ محمد، من المؤاخذات علينا علينا جميعا على مستوى الشيوخ أو الدعاء أو الأساتذة أو حتى
كل الفئات، يعني
كل الفئات يستعدون لرمضان ما لا يستعدون لغيره. مش أقول بالطعام والشراب فقط، لا، ده حتى بالإيمانيات وبالدعوة.
وبرضو الجو العام مساعد يا شيخ، يعني الجو العام الإيماني مساعد على كده.
اسمع معي، فلكونهم يستعدون لرمضان ما لا يستعدون لغيره، بفقد رمضان تجد فجوة. سيارتك على سرعة 180 فجأة أنت بتبطل. لا، احنا عايزين 180، خليها 120 130. ده الإيمان على طول فيه فجوة. تنظر لحال السلف بخلاف ذلك. لما بنقول القيام، بعض الناس تظن ان القيام ده في رمضان فقط، مش بقول بعض، ده الجمهور. النبي كان ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه ثم ينام الثلث، ده على مستوى السنة. جماهير من السلف كانوا يصلون الفجر بوضوء العشاء. أين يصنعون؟ إما في صلاة، إما في ذكر، إما في طلب، إما في بحث.
طب مين قراءة القرآن؟ مين مسؤول عن الخلل اللي حضرتك بتقول القيام؟
ماشي، الخلل يعني بيرجع لنا أولا.
تمام.
بس أنا نضع السلف أمامنا نقتدي بهم. قتادة بن دعامة كان يختم القرآن في غير رمضان كل 6 أيام.
تمام.
فإذا ما دخل رمضان يجعل كل يومين ختم. كل يومين. إذن في رمضان وفي غيره. الشافعي كان يخدم كل 3 أيام. فإذا ما دخل رمضان قال الربيع تلميذه ابن سليمان المرادي يختم القرآن 60 مرة في رمضان، كلها في الصلاة، في الخارج وفي رمضان. لكن وإن كان في رمضان أكثر لا ننكر، لكن ما ينقطعش.
المؤشر متواصل.
المؤشر متواصل. احنا الان استعدادنا الزائد ثم بعد ذلك الفتور ده غلط. احنا المفترض معظم الدعاء او الشيوخ او الداعين الى الله عز وجل او حتى اساتذتنا او حتى طلبة العلم، الكل يجتهد في رمضان وفي غير رمضان. ناخذ بايد الناس. طب الان انت في الاعتكاف مثلا، انا معتكف كان ما لا يقل عن 100 واحد.
تمام.
تخيل بعد رمضان كم واحد هنأني بالعيد، أنا شيخهم وأستاذهم، كنت أعطي 3 دروس، ما هنأني إلا 3، 2 غير ملتزمين تماما، يعني ما هم ملتزمين في الحقيقة بس ما لهمش لحى، وواحد بس اللي له لحية اتصل عليه اليوم.
كويس يا شيخ، كويس إنه في
واحد. أقصد في شيء، إن من الزكاة هذا الذي أتاك المسجد احتضنه. أنا التزمت ذلك. أنا قبل التزامي يعني ده من باب التحديث بالنعمة، كانوا يقولون أحمد ده رئيس عصابة. والله ما التزمت إلا واحد قال تعالى غير جو معي في اعتكاف. أنا لا بصلي ولا بصوم، راح غير جو، بس مجرد ما خرجت احتضنني هؤلاء. ما تركوني لصحبة السوء. أين نحن من ذلك؟ المئة فين اللي كانوا بيعتكفوا مثلا على مستوى مسجد واحد؟ صحيح. لو أنهم احتضنوا، كل احتضن أخاه في زيارات، في تواصل، في بر، في صلة، في تراحم. ده العيد ما سمي عيدا إلا لكونه فيه عود من حالات البر والصلة والاعتياد الخير. أين نحن من هذا؟
نعم.
إلهنا واحد، نبينا واحد، كتابنا واحد، ديننا واحد، قبلتنا واحدة، صلاتنا واحدة، صيامنا واحد، العيد الذي نصليه واحد. الله تعالى يريد الاجتماع والألفة والاستقرار والرحمة والمودة. أين هذا؟ نحن بعد رمضان كأن الأخ لا يعرف أخاه. فنحن في حاجة إلى هذا التقارب.
شيخ محمد، الصور الشيخ أحمد مشكورا بيذكرها، هل دي يعني هو بيتكلم عن دائرة بسيطة، دائرة الاعتكاف، تمام؟ 100 واحد مهنوش الواحد بيدل بقى عن مؤشر العام لحل الأمة.
أكيد طبعا. الأمة كلها يعني وعمرها المديد 1400 عام أو يزيد.
تمام.
في تناقص بهذا الشكل. تناقص بهذا الشكل حتى وصلت إلى حال هانت على نفسها فهانت على أعدائها. وما هانت على نفسها إلا لأنها تخلت عن مهمتها في إصلاح ذاتها وإصلاح غيرها من الأمم. فلما تخلت حدث لها هذا الضعف وهذا الهوان وهذا الحالة. لا دي حالة من يعني ما يسمونها عدم توازن
غيبوبة
أو غيبوبة. يعني ما يكون مثلا زي الشيخ أحمد بيقول معاه 100 واحد في المسجد لا يهنئه بالعيد إلا 3. أنا هل الخلل بس في المية دول؟ أنا ممكن أقول الشيخ أحمد عنده كان عنده خلل في هذه المسألة إنه كان لازم ينبههم إلى أهمية التواصل. ربما لم ينبههم إلى هذا. وربما نسي هو أن يهنئهم واحدا تلو الآخر. يعني أنا مش عايز يعني أرمي الكرة زي بيقولوا في ملعب الطلاب العلم
يعني قلنا لو قلنا شو 50 الناس 50 على الأقل الكلام
مثلاً
50 يعني
مثلا يعني 50 لكن الشيخ أحمد انتظر المية هم اللي اتصلوا بيه وقولوا له كل سنة طيب يا شيخ أحمد. فطبعا ده يعني نتيجة إن ربما كان هو يعطيهم الدرس وهم فاهمين إن الدرس ده عشان خاطر الاعتكاف وبعد الاعتكاف خلاص مش مهم الدرس ده.
شكرا.
لا ده هو بياخد الدرس عشان يكمل المسيرة بقية السنة. ما يجي الاعتكاف اللي جاي هيسأله ماذا صنعت بالدروس اللي خدتها في الاعتكاف ده الماضي عشان نستكمل. وإلا فهيجي هو في الاعتكاف اللي جاي هيدي نفس الدروس. ولو ادى نفس الدروس الناس اللي قاعدين هيفهموا ان هو كده محلك سر. نفس الدروس التي اخذناها في العام الماضي هي بناخدها في العام الحالي. يبقى برضو في خلل هنا. هو مش خلل بس عند عامة الناس. احنا مش عايزين نتكلم على ان الناس اللي بره دول هم اللي تعبانين.
يعني
احنا جزء من الناس. احنا جزء من الامة.
يعني نقدر نقول المنظومة الدعوية فيها خلل.
في خلل في كل شيء. في خلل في كل شيء. احنا عندنا خلل والخلل يعني عميق للأسف الشديد. وهذا الخلل لابد ان يتعاون الجميع على ازالته. وإن كل واحد فينا مسؤول كما قلت لك.
جميل.
الأمة هي إن كانت مليار ونصف مليار لكن أنا المسؤول. أنا عايز الإحساس ده يجي في كل واحد فينا إن أنا المسؤول عما يحدث للأمة الآن من هوان وضياع. أنا المسؤول عن كل ما يحدث في بقاع الأرض. خد بالك وده راجع ليه؟ لأن أنا قصرت في حق نفسي في إصلاح ذاتي بأن أنا أستمر بعد رمضان بنفس الحال او قريب منه في رمضان. خدت بالك فحدث هذا الخلل.
تمام.
هذا الضياع. هذا الضعف. هذا الـ 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 يعني معلش في عيب عندنا وهو ان دائما اعلق عيب الأمة او المصيبة على شماعة غيري. هم فيهم هو فيه واشير باصابعي او باصبعي الى غيري.
تمام.
على الرغم ان في 3 اصابع بتشير لي انا. انا ما بعمل كده بقول فلان هو فيه عيبه كذا وكذا وكذا الامة فيها عيبه كذا وكذا. الحقيقة انا بشير ب3 اصابع لي انا.
صحيح.
ان انا فيه هذا العيب مضاعف.
انا مش شايف دول لكن شايف
هذا. شايف دول بس. يرى القذاتة في عين اخيه ولا يرى الجذع في عينه.
تمام.
فاحنا عايزين نعود مرة اخرى الى اصلاح منظومة الامة. انا مش عايز نقعد بقى نتكلم طول الحلقة نجلد في الامة والعيب في فلان والعيب في علان وانت فيك وانت فيك. ماذا نصنع؟
جميل.
ما الذي نفعله الان؟ يعني كما يعني احنا تحدثنا قبل الحلقة ان احنا هذا الرجل المجرم الذي اراد ان يحرق المصاحف وكده ثم تراجع بعد ذلك. التوصيف العلمي لهذا الامر ان هؤلاء الناس يريدون اضعاف الشخصية المسلمة يوما بعد يوم حتى تصل الى مرحلة ايه؟
تمام.
مرحلة الضياع التام. لو ان المسلمين تنبهوا لابد ان يقابلوا كل مرحلة من مراحل إضعافهم لنا بمرحلة من مراحل التقوية والقوة لما نفعت خططهم.
أنا كنت عايز أسأل حضرتك وفضلت الشيخ أحمد برضو عن رؤية حضرتك لموضوع حرق المصحف إيه؟
كما قلت لك يعني التوصيف العلمي لهؤلاء أنهم كل مرحلة وكل فترة زمنية معانا يعملوا تكة كده ويشوفوا ردة فعل المسلمين.
فلما لقوا رد الفعل زيرو يعني
بالضبط كده بدأوا يعني
يتطاول
واحدة واحدة. مرة يقول لك المآزم، ومرة يقول لك الصور المسيئة، ومرة يقول لك مش عارف حرق المصحف، وعايزين يشوفوا رد فعل المسلمين ايه. ايه رد فعل المسلمين؟
صفر.
للأسف الشديد حناجر تنبح ثم تنتهي القضية. والحناجر اللي تنبح دي ايه؟ 1 في المليون، عشان تبقى عارف يعني. مش يعني شوف بعض المظاهرات في باكستان، بعض المظاهرات مثلا في افغانستان، بعض المظاهرات في بعض النقابات في مصر، الى اخره، يعني حاجات كلها محدودة الى حد ما.
نعم.
طيب هذا رد فعل؟ رد فعل مش هو ده المطلوب. يعني انا يعني استمتعت كثيرا بان المهندس وسام عبد الوارث في قناه الحكمه انه عمل دعوه عمليه لمعارضه هذا الخبيث.
تمام.
وهو انه يعمل ايه؟ انه يجمع مليون مصحف، دعوه لجمع مليون مصحف لتوزيعهم على مليون حافظ. مليون واحد عايز يحفظ يعني. فدي ده تربيه عمليه،
لان في فعلا شيخنا في بعض البلدان في افريقيا ما فيهاش ورقه مصحف،
ما فيهاش ورقه مصحف. ده في بيوت عندنا. هو ليه نقول افريقيا؟ ليه نبعد بعيد؟ في بيوت عندنا لا تعرف المصاحف، لم ترى المصاحف. احنا بنتكلم على بيئتنا احنا، يمكن الناس البسطاء عندهم دين، في ناس لا تعرف الدين، لا تعرف يعني ايه اسلام، ولا تعرف يعني ايه مصحف، ولا تعرف يعني ايه قران. يعني من رابع المستحيلات ان تلاقيه فاتح قناه دينيه، او انه يقرا في مصحف، او يقرا في كتاب.
هو اتصل بحضرتك بس اثناء حاله وفاه.
بالضبط.
حاله ميراث.
بالضبط. كما قلت لك فعلا ان هو ممكن جدا يتصل حضرتك الشيخ محمد الكردي، والله اصل انا والله قلت لمراتي انت طالق اعمل ايه؟ والله عندنا واحد ميت مش عارفين نغسله، مش لاقيين حد يغسله. نغسله ازاي؟ خد بالك، او يا ريت تيجي تغسله لنا. هذا الذي يعرفونه من الدين. دي اقصاها، ان حالة طلاق حصلت حتى في الزواج ما يعرفوش الشيخ. اللي عرفه الشيخ المأذون، الشيخ مأذون بيجي بس يعمل ايه؟ يكتب له الكلمتين في الورقة وخلاص. ولا ما قبل المأذون يعرف في ايه، ولا ما بعد المأذون يعرف في ايه، ولا كيفية حياته فيها ايه. خدت بالك؟ فهذا الضعف، لو هان علينا ديننا، هان علينا اسلامنا، هان علينا القرآن، هانت علينا ام المؤمنين، هان علينا كل شيء، فهن على اعدائنا. والرسول صلى الله عليه وسلم قال كده، قال يلقى في قلوبكم الوهن وينزع من قلوب عدوكم الرهبة لكم. فقيل وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. هو ده بقى دي الاساس بقى، ان احنا بقينا نحب الدنيا جدا جدا. حب الدنيا دفعنا الى ان نسفك الدماء، نسك بالاموال، نهتك الاعراض، اهم حاجة نحصل الدنيا، ونكره الموت. انا اسمع بعض الناس بيسألوا الموت ولا القبر، ليه السيرة دي؟ ليه يعني إيه؟ وانت هتخلي حياتك كلها نكد؟ ليه سيرة الموت؟ وكأن الموت ده شيء يعني غريب، او انه لن يأتي. فهذه المنظومة لابد ان تغير. لابد ان نعود مرة اخرى الى حقيقة ديننا.
شيخ احمد، بعد اعلان القس باحراق المصحف، وكان الرد الفعل الرسمي زيرو صفر، ولكن الناس بدأت تعلم بقى ان هو تراجع، وكنا فرحانين قوي ان هو تراجع.
على فكرة في رد رسمي من من مصر، الحكومة المصرية ردت ردا رسميا،
يعني حكومة او اثنين على الاكثر. ولكن لو تم اعلان احراق علم من البلاد هيكون الرد مختلف تماما. الخلل ده منين؟
اخي الكريم، هذا الذي فعله هذا القس بخصوص كتاب ربنا سبحانه، أرد بأمرين. وردي ليس على القس، وإنما ردي لكل مسلم على وجه الأرض. أقول له لي إليك أمران، أولاهما أن هذا القرآن، أن هذا الكتاب، كتاب ربنا سبحانه، تفرد من بين الكتب السماوية، بل تفرد من بين الكتب المخلوقة على وجه الأرض، وكتاب ربنا ليس بمخلوق. بأنه كلمة الله، بأنه الكلام المنزل، بأكثر من 20 وجها. أولى هذه الأوجه أنه محفوظ بحفظ الله تعالى له. أهل الكتابين اليهود والنصارى كتبهم أوجب رب العالمين عليهم أن يحفظوها فضاعت عرضة للحرق عرضة للتلف عرضة للضياع عرضة للزيادة عرضة للنقص عرضة للتحريف. أما كتاب ربنا الكتاب الذي أنزل على الأمة المحمدية الله تعالى لم يكل حفظه إلينا وإلا أضعناه وإنما وكل حفظه لنفسه فحفظ.
يا سلام.
الخليفة المأمون الخليفة العباسي كان يجلس في مجلسه أكابر العلماء في كل فن أكابر علماء الطب ولو كانوا كفر أكابر علماء الهندسة أكابر علماء الفلك أكابر علماء الفقه أكابر علماء الحديث. من هؤلاء الذين كانوا يحضرون مجلسه رجل مجوسي لا دين له خطاط يجيد الخطوط العربية وكانت طباعة الكتب في القدم مبناها على الخط. تذهب إلى الخطاط تقول لو خط لي هذا انسخ لي هذا
تمام.
فكان يجلس وله مجلس معروف. ذات يوم قام إليه الخليفة المأمون وقال أسلم. قال له أسلم. قال ما أنا بمسلم. قال له أسلم. قال ما أنا بمسلم. قال له أسلم. قال ما أنا بمسلم. قال أسلم وإلا فعلت بك كذا وكذا، ضربتك، نكلتك، سجنتك، اعتقلتك. قال ديني ودين آبائي، أي ألزم ديني ودين آبائي لا أتركه. ثم خرج من المجلس منصرفا مغضبا مصرا على ألا يرجع إليه أبدا. وبعد عام يرجع في شارة المسلمين، في زي المسلمين، في هدي المسلمين، وقد أسلم، يجلس نفس الجلسة. يراه المأمون من بعيد وقد علم أنه أسلم، فقام المأمون إليه. هذه قصة حقيقية ذكرها القرطبي في آخرين. فقال له المأمون عجبا لك، منذ عام قلت لك أسلم وإلا فعلت بك كذا وكذا، قلت ديني ودين آبائي وأبيت أن تسلم، وخرجت من عندي منصرفا مغضبا مصرا على ألا ترجع إلي، فما الذي حملك على الإسلام؟ قال نعم يا أمير المؤمنين، أنت تعلم أني رجل خطاط أخط، عندما خرجت من عندك عمدت إلى توراة اليهود فنسختها 3 نسخ فأخذت أزيد فيها وأنقص، يأتي على كلمة يبدلها بمعناه، على حرف يبدله بمعناه. قال ثم عمدت إلى إنجيل النصارى فنسخته 3 نسخ فأخذت أزيد فيه وأنقص، يبدل كلمة بكلمة وحرفا بحرف. ثم عمدت إلى قرآن المسلمين فنسخته 3 نسخ فأخذت أزيد فيه وأنقص. قال ما أنبعت التوراة لليهود إلا وأخذوها وتلقفوها وسروا بها وفرحوا معهم كتاب ربهم، وما أنبعت الإنجيل للنصارى إلا وأخذوه وتلقفوه وسروا به وسعدوا، وما أنبعت القرآن لأعراب المسلمين الذين لا يقرؤون ولا يكتبون إلا وردوه إلي ثانية يقولون بهذا الكتاب خطأ. فعلمت يا أمير المؤمنين أنه محفوظ بحفظ الله له فأسلمت.
يا سلام.
بيحضر القصة في بغداد العراق عالم اسمه يحيى بن أكثر. لما انتقل حاجا إلى مكة حيث عالمها سفيان بن عيينة، وحسبك بسفيان علما، هو شيخ الشافعي، فقص يحيى ما رأى وما سمع وما شاهد من المجوسي لسفيان بن عيينة. فقال سفيان بن عيينة ليحيى بن أكثم يا يحيى مصداق ذلك، أي ما حدث لهذا المجوسي، في كتاب الله إن الله تعالى وكل حفظ كتب أهل الكتابين إليهم فأضاعوه، قال تعالى بما استحفظوا من كتاب الله، أما نحن يا يحيى فلم يكل ربنا سبحانه حفظ كتابنا إلينا وإلا أضعناه وإنما وكل حفظ كتابه لنفسه فحفظ. قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظين.
جزاكم الله خير.
الوقفة الثانية: ليس كل ذبابة تقف على نخلة نلتفت إليها. هذا كلام من الأصل كان ينبغي أن يلقى خلف الأذن وألا يلتفت إليه وأن يوضع تحت النعال. مشكلتنا إعلامنا يذهب ويصور. هذا رجل حقير لا شأن له، فما بالنا أوصلناه إلى هذه المنزلة.
هو رجل حقير ولكن الكتاب عزيز.
ماشي. هذا الكتاب أنت هو كافر في بيتي يصنع ما شاء، ليس بعد الكفر ذم. لكن أنت تكبر وتكبر وتكبر. هذا لا شأن له. صحيح. نحن كبرنا الأمور ثم بدأنا بعد ذلك. يعني هذا الأمر يدل على حقد هؤلاء وأنهم يقصدون الإسلام. لكن يأبى الله عز وجل إلا أن يتم نوره ولو كره جميع هؤلاء.
شيخنا لما يجي الضرب من الخارج معقول، ولكن من الداخل أيضا، لأن برضه الشيعة محسوبين علينا كمسلمين، وهذا التطاول الذي يحدث من ياسر حبيبي على السيدة عائشة، ماذا تقول؟
حسبنا الله ونعم الوكيل. أنا لا أعد الشيعة أصلا من المسلمين. الشيعة الروافض هم مجوس لبسوا عباءة الإسلام ليطعنوا الإسلام،
ولكن غير المسلمين يدخلون في دائرة الإسلام
على أنهم مسلمون. يعني إذا كان الله تبارك وتعالى برأ السيدة عائشة، وإذا كان الله تبارك وتعالى زوج السيدة عائشة لنبيه صلى الله عليه وسلم، وإذا كان الله تبارك وتعالى جعل عائشة زوج النبي في الدنيا والآخرة، وإذا كانت عائشة هي حافظة الدين وأكثر من نقل دين الله تبارك وتعالى. صحيح. بأمر الله تعالى، قوله تبارك وتعالى: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فهي مأمورة بأمر الله تعالى أن تنقل دين الله عن نبيه صلى الله عليه وسلم إلى الأم. وإذا كانت عائشة أهل الأرض جميعا يحبونها، فهل بعد ذلك نلتفت إلى قول هذا الخبيث الخاسر؟ إن من يلعن عائشة أو ينتقصها أو يسبها كافر خارج من الإسلام، وهذا الرجل لا قيمة له بهذه الكلمة، كفر بالله العظيم ووجب إقامة حد الردة عليه. هذا الرجل يعني لا، يعني أبحث عن كلمات أرده أو أرد عليه بها لا أجد. يعني المنافقون حينما تكلموا عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها تكلموا بعيدا عن دائرة الضوء، وتكلم بعضهم مع بعض
سرا.
ولما وصل الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقف النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا وقال: من يعذرني في رجل بلغني إساءته لأهل بيتي؟ والله ما أعلم عنهم إلا خيرا، والله ما أعلم عنهم إلا خيرا، والله ما أعلم عنهم إلا خيرا.
عليه الصلاة والسلام.
يأتي هذا الخبيث الخاسر ويخرج في دائرة الضوء ويطيل لسانه في عرض النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسب عائشة. هؤلاء المنافقون لا يقصدون سب أم المؤمنين، إنما يقصدون طعن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، والطعن في دين الله، والطعن في الله تبارك وتعالى. كما قال الله تبارك وتعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، أي محسبون عليكم، لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإفك، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. هذا الخاسر عبد الله بن أبي بن سلول قال الله عنه: له عذاب عظيم. وهذا الخاسر أيضا له عذاب عظيم إن لم يتب إلى الله تبارك وتعالى توبة نصوح قبل أن تطير رقبته، لأنه لابد أن تطير رقبة هذا الرجل، لا قيمة له ولا وزن له، ولا بد أن تقوم الشعوب والحكام والمسؤولون قومة رجل واحد يدفعون ويدرؤون عن عرض نبيهم صلى الله عليه وسلم. هذا عرض رسول الله، ليس هو مجرد
بامرأة، هذه أم المؤمنين كما قال الله تبارك وتعالى وأزواجه أمهاتهم، هذه أمك أيها الرئيس وأمك أيها الوزير وأمك أيها الأمير وأمك أيها الضابط وأمك أيها النائب وأمك يا مسلم في بقاع الأرض وأمك أيتها المسلمة في كل بقاع الأرض، فلا بد أن يهب الجميع للدفع والدفاع عن هذه الأم، وإلا خبنا جميعا وخسرنا ولا قيمة لنا، لا قيمة لنا إلا ندفع وندافع عن عرض نبينا صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الروافد كذبة، كل الذي يقول، أنا شاهدت الكلام الذي قيل قبل البرنامج وسمعته كله كذب، والروافض دينهم مبني على الكذب، الشيعة دينهم مبني على الكذب، كل الروايات التي يرونها يقول عن الحسن عن الحسين عن جعفر الصادق عن الباقر عن كذا، كلها كذب من أولها إلى آخرها، لا سند لها، ولو وجدت سندا لها سند فاسد وسند مخطوع وهو مصنوع وكله كذب في كذب في كذب. الروافد شيمتهم الكذب وهم يعترفون بهذا، يقولون أن دينهم التقية، والتقية هو إظهار خلاف ما يبطنون، يعني منافقين، منافقين كفار، منافقين ظلمة ضلال، لا يحل بحال من الأحوال أن نستمع إليهم ولا أن ننشر كلامهم ولا أن يعني يوزن لهم وزن، لكنهم خرجوا في دائرة الضوء. صحيح. فلا يصلح بحال من الأحوال أن نسكت. لا يصلح بحال من الأحوال أن نسكت. عندنا أكثر من 20 قناة شيعية بتبث من النيل سات، كيف يسمح بهذه القنوات أن تبث وتبث هذا الضلال على الناس؟
صحيح.
لابد أول خطوة تتعمل كل هذه القنوات تغلق. تغلق هذه القنوات لأنها تبث السم والضلال على الناس أجمعين. ولابد أن يحاكم هؤلاء، ولابد أن يوقع كل مسلم في كل بقاع الأرض على أن يرفع قضية على هؤلاء في أي مكان، سواء في المحافل الدولية، سواء في المحاكم المحلية، سواء في محكمة الجنايات الدولية، سواء في مجلس الأمن، سواء في هيئة الأمم، يتحرك كل المسلمين، لأن هؤلاء يعني نابهم الأزرق طال أجساد المسلمين ووصل إلى أجساد أمهات المؤمنين، فلا يصلح بحال أن يسكت عليهم. هؤلاء دمهم وهدر ونابهم أزرق، وهؤلاء هم الذين دمروا بلاد المسلمين أيام التتار، ودمروا بلاد المسلمين أيام عمر بن أيام عثمان بن عفان، وأيام علي بن أبي طالب، وأيام معاوية بن أبي سفيان. هؤلاء أعداء للإسلام والمسلمين، لا يصلح بحال من الأحوال أن يداهنوا ولا أن يسكت عن ظلمهم ولا عن جرمهم. هتقول لي بقى في عوام منهم وكبار منهم، كلهم خبثاء وكلهم ظلم، مدام خاضوا في عرض سيدة عائشة، ما دام خاضوا كلهم زي بعض. ترى تقولي ده واحد خاض ولكن الباقين يسمعون. إن كان الروافض، إن كان الشيعة في العراق والشيعة في إيران والشيعة في أي مكان في أرض الله يرفضون هذا الكلام، فليخرجوا بمظاهرات على هذا الخبيث. صح. وليعلنوها أنهم براء منهم، فإن لم يعلنوا فكلهم عندنا سواء كفار وكذبة وضلال، ولا يعني وليس لهم منا إلا السهام والسيوف، لأن عرض نبينا صلى الله عليه وسلم لا مقابل له إلا أن تطاح بهذه الرؤوس. حرب دروس على هؤلاء في العراق، في إيران، في كل مكان، في أي بقعة من أرض الله فيها شيعي لا يتبرأ من هذا الكلام فدمه هدر، وأنا مسؤول عن هذا الكلام.
جزاكم الله خير يا شيخنا. شيخ أحمد، هذا التطاول يعني ليس هو التطاول الأول، تم التطاول من قبل على الصديق وعلى عمر، وحاولوا من قبل قتل صلاح الدين، فهم غصة في حلق المسلمين وشوكة في ظهر المسلمين دائما، والغرب يستخدم هؤلاء دائما في مهاجمة المسلمين، فكيف يمكن صد هؤلاء؟
أقول لك شيئا، هذا الكلام أقوله لإخواني طلبة العلم، وأقوله لبعض الدعاء المشهورين الذين حازوا من الشهرة ما لم يحز غيرهم، بل أقول لبعض الأساتذة الكبار، عندما تقاربون ما بين السنة والشيعة فهذا دليل على أنكم لا تفهمون الأمر الذي عليه هؤلاء الشيعة،
يعني التقارب بين
بل لا أقول أنتم لا تفهمون دين الشيعة، مع العلم أنني لا أكفر الشيعة بإطلاق، أنا أكفر الرؤساء وأعذر الجمهور بالجهل.
نعم.
ورغم ذلك أقول ما قاله العلامة الشنقيطي.
نعم.
يشبه أن يكون لهؤلاء دين ولنا دين آخر. إننا لا نختلف في فرع، في مسألة فقهية، هذه أصول. من ذا الذي نقل هذا الدين إلينا؟
نعم.
هم الصحابة
الجبال.
صحيح. هذه أم المؤمنين، هذه أمنا جميعا، يجب أن نذب عنها. لكن هي القضية عند الشيعة ليست في أم المؤمنين، القضية في الجميع، في جميع الناس يأتون على الرؤوس. يعني أم المؤمنين دي هذه نقلت، لا أريد أن أقول لك جل أحكام النساء
من
السيدة عائشة، يعني مسند أحمد من حديث أم سلمة النساء شقائق الرجال، جل أحكام النساء من ذا الذي نقلها؟ أمنا عائشة. يضربون هذا. أبو هريرة حافظ الصحابة الأول يضرب. خالد بن الوليد يقولون هذا أكفر من إبليس. خذ عندك يعني القضية ما هي محكومة
بالخلفاء
الراشدين الأربعة. الخلفاء الراشدين هؤلاء يشبه أن يكون لهم دين ولنا دين آخر. أي تقارب؟ أي تقارب تقاربون؟ لا يوجد تقارب أبدا، لا يوجد تقارب، هذا هدم للدين من الأصل. أنا أذكر كان أحد الأفاضل استعان بي من الزقازيق، قال لي ظهر شيعة، الكلام ده زمان من يطلع 20 سنة،
تمام،
عايزين نرد عليهم. فقلت له طب شوف هم بيقولوا إيه عشان ننقل كتب ونحضر. عمالين ندور، طب حنعتمد على صحيح البخاري ضربينه، حنعتمد على أي كتاب من كتب السنة ولا أي كتاب من كتب مضروب.
القرآن نفسه.
القرآن
نفسهم هم يرفضون.
بالضبط.
وإن قالوا
هؤلاء هم يؤولونه تأويلا باطلا،
نفس كلام النصارى في كتبهم،
يعني يؤولون القرآن تأويلا باطلا. يعني حتى طبعا هناك من رؤوسهم من يعتقد التحريف، وده كافر
كفر يعني مصدر السنة لا عذر فيه بالجهل،
مصدر الدين كله كتاب وسنة.
الشيء الآخر، أعداء هذا الدين هؤلاء الأمريكان لما فتحوا العراق ليهم بغية جميلة جدا بالنسبة لهم، يعني وصلوا إلى كثير منها. هم يدعون خلاف إيران، هم الذين يؤصلون، هم الذين يؤصلون، يعطون إسرائيل سلاح تعطي إيران تحارب العرب أيام حرب العراق. هم الذين فتحوا هذه القنوات ليهم. هناك في العراق يريدون للمد الشيعي أن يملأ العراق لضرب دولة التوحيد في بلاد الحجاز، وهؤلاء هم الذين يريدون هذه الفتنة. هؤلاء هم الذين يريدون هذه الفتنة. أنا يعني أخونا محمد جزاه الله خير يعني تكلم كلاما طيبا عن عرض أمنا عائشة.
صحيح.
أنا أهيب بكل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله على وجه الأرض من حاكم، حاكم الذي يحكم هذه البلاد. كيف يسمح لي يعني لقناة تبث شك؟ يعني هذه أفضل من أمي. أنا لا أقول أمي، أين أمي منها؟ أمي لا تقارن بها أصلا.
صحيح.
ألا. أمنا عائشة أم المؤمنين منذ بعث الله نبينا محمد إلى أن يرث الله الأرض ومن عرض النبي محمد، كيف يسأل وكيف يطعن ونحن نظل جلوسا؟ أقل ما يكون مثل هؤلاء يباد. لا أقول باد حرب وما شابه، لكن هذه القنوات تباد، تباد من قبل هؤلاء الرؤساء والوزراء وما شابه ذلك. يعني دينك يدفعك إلى ذلك، دينك يأمرك بذلك، هذه ما هي قضية فقهية. أنت تقول قول وأنا أقول قول وكلانا يحترم الآخر،
هذا أصل.
أنت تضيع الدين، أنت تضيع الدين.
نعم. شوف،
فيه شبهة معذرة اللي هو بيقولوها أن جاء عن جعفر الباقر أن الحسن لما مات أرادوا أن يدفنوه في حجر السيدة عائشة بجوار أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب، فخرجت السيدة عائشة على بغل بسرج لا هودج ولا غيره، وراحت بادرتهم وخرجت وقالت لهم ما حدش هيدفن هنا. هذا كله كذب، لم يحدث هذا على الإطلاق. هذا كذب صراح
كالعادة.
ما هو كالعادة، ما هم عايزين يدوروا على أي حاجة يطعنوا بها السيدة عائشة، يقول لك أصلا ما رضيش تدفن الحسن عندها. من قال هذا؟ من الذي يعني أثبت هذا في التاريخ؟ لا، في ما فيش أي حد أثبت هذا الكلام. هذا كلام عندهم وبسند مقطوع لا قيمة له ولا مكان له.
نعم.
وبعدين انتوا بتقولوا ان هذه عدوة آل البيت. طب ايه اللي يخلي الحسن يجي يندفن عندها او يخلي آل البيت يجيبوا الحسن يندفن عندها؟ يعني كلام متعارض، كلام متعارض. حسبنا الله ونعم الوكيل.
الكذب دايما
متعارض. حسبنا الله ونعم الوكيل.
طب شيخنا، البعض الان بينادي بمفهوم تجديد الخطاب الديني، ومن تجديد الخطاب الديني التقارب ما بين السنة والشيعة.
لا لا، هذا تمييع الخطاب الديني. تجديد الخطاب الديني انا اظن ان معناه الصحيح ان نرجع بالدين الى اصله، الى كتاب الله وسنة رسوله بفهم سلف الامة. ماشي. وان ننقل هذا الفهم الصحيح للكتاب والسنة للناس بخطاب سهل ميسور يفهمونه ويتناسب مع احوالهم، وان نحاول حل مشاكلهم وفق كتاب الله وسنة رسوله بفهم السلف الامة. ماشي. اما تجديد الخطاب الديني ان احنا مثلا ما نتكلمش عن عذاب القبر، وما نتكلمش عن النار، وما نتكلمش على الخلاف بين الشيعة والسنة، وما نتكلمش على المسائل الكبار كاللحية والنقاب والختان وغير ذلك، وان احنا ما نتكلمش عن كذا وكذا، هذا مش تجديد الخطاب الديني. هذا بطر للدين وتمييع له وتضييع له. وليس تجديد للخطاب الديني. فانا اهيب بمن يتكلمون هذه الكلمات، لان الكلمات دي اصلا من شاء امريكا واوروبا. هم اللي طالبونا بتجديد الخطاب الديني، زي ما طالبونا بتغيير المناهج، وزي ما طالبونا مش عارف بايه وكده الى اخره. هذا كله يعني للاسف الشديد قال الله تبارك وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إن كانوا بدأوا بالمناهج وبطلب تجديد الخطاب الديني إلى آخره، فهم سيصلون في النهاية إلى أن يقولوا لنا: احرقوا المصاحف، دمروا السنة، علقوا الصلبان، هذا ما نريده منكم. فهم لا يريدون منا إلا أن نتنازل عن ديننا. وصدق ربنا ونحن نوقن في صدق الله تبارك وتعالى: ومن أحسن من الله قيلا، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم.
نعم، نورنا وشرفتونا النهاردة. بس قبل ما نختم، كنا عايزين من حضرتك ومن الشيخ محمد ماذا تقول لقناة الخليجية.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقها وأن يثبتها على منهج أهل السنة والجماعة.
نعم.
وأن يقيها مما يحدث في القنوات الأخرى من دخول مبتدعين بأي حجة كان. القضية مش قضية مكسب مالي أو قضية فلان مشهور عايزين نشر القناة. لا، أنت تدعو إلى الله تعالى، فلا ينبغي أن يدخل هنا إلا من يتبنى هذا الدين واقعا عمليا بفهم سلف هذه الأمة، لا زيادة ولا نقص. هذا الدين تم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. افترض أهل السنة والجماعة هم الذين يجلسون في هذا المكان، لا وجود لمبتدع هنا في هذه القناة. وأسأل الله تعالى أن يوفق العاملين عليها جميعا.
جزاكم الله خير شيخ محمد.
أنا أضم صوتي إلى صوت أخونا الشيخ أحمد، أن فعلا قناة الخليجية في ثوبها الجديد تغيرت كثيرا عن ذي قبل، وظهرت عليها سمة السنة بقوة وبوضوح، وأنها ضمت إلى قطاع الدعاة فيها يعني قطاعا عظيما من المتسننين والسلفيين المنضبطين بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة. فأنا أقول لها يعني قدما قدما يا قناة الخليجية، وأنت منبر من منابر الإسلام، لا يصعد هذا المنبر إلا أهل الحق، ويجب علينا أن نتضافر وتتضافر الجهود مع بقية القنوات حتى يعني نجدد الخطاب الديني ليعود بالخطاب الأول كتابا وسنة بفهم سلف الأمة، وأن تتضافر الجهود في أن نطور الإعلام الإسلامي فيصل إلى الناس بصورة مشوقة وقوية، حتى يعني لا يكون في بيوت المسلمين إلا القنوات الدينية، وأفن للقنوات الفاسدة والفاجرة التي تشيع الفاحشة بين المسلمين.
جزاكم الله خير. شكرا فيك. مشاهدينا الفاضل، في ختام هذا اللقاء أشكر باسمكم فضيلة الشيخ أحمد علي، وجزاكم الله خير.
ربنا يحفظك الشيخ محمد، ربنا يبارك فيك.
كما أتقدم أيضا بخلص الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ الكردي، أحسن الله عليك مشغل، الله يحفظك. والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين على طيب المتابعة وحسن المشاهدة. لكم مني أجمل أمنيات ورقة تحيات، نسأل الله أن تكون هذه اللقاءات خالصة لوجه الكريم، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.